أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
يقول الله عز وجل بعد أن بين جملة من الأحكام الشرعية في موضوع النكاح والمحرمات من النساء وما أباحه الله تبارك وتعالى، قال الله بعد ذلك: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. يريد الله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الإرادة هنا ثلاث، وردت أكثر من مرة. في الأولى يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم. الإرادة كما يذكر العلماء رحمهم الله على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية كل ما قدره الله عز وجل في هذا الكون فإنه يريده عز وجل، ولا يلزم من إرادته أنه يحبه ويرضاه، فقد قدر جل وعلا وكتب الكفر والمعصية، فما يعصي عاصٍ إلا وذلك بإرادة الله جل وعلا، ولو أراد الله ألا يعصيه أحد ما عصاه أحد. لكن هذه الإرادة إرادة كونية، فالله عز وجل قدر هذا الشيء وإن كان لا يحبه لحكمة قد نعلم بها وقد لا نعلم. أما الإرادة الشرعية فهي الإرادة التي يحبها الله عز وجل أن تكون، الشيء الذي يحبه الله عز وجل أن يكون، وهذا قد يكون وقد لا يكون. لهذا الله جل وعلا يحب ألا نعصيه، هذه إرادة ماذا؟ شرعية، فقد نطيعه وقد نعصيه. لكن لو عصيناه وهو لا يريد ذلك بمعنى لا يحب، لكن ليس المعنى أننا عصينا الله عز وجل والله يريد إرادة كونية ألا يحدثت ألا تحدث المعصية فعصينا، هذا لا يمكن. لا يمكن يفعل العبد شيئا إلا وهو وفق قدر الله عز وجل. لكن كما قلت هناك إرادة كونية وهي كل ما يحدث في هذا الكون فإن الله يريده، وإرادة شرعية وهي ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال الصالحة. فهنا الله جل وعلا يريد أن يبين لنا سنن الذين من قبلنا، والمقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يبين لنا سننهم وكيف كانوا يعبدون الله عز وجل ويتبعون شريعته. قال جل وعلا: والله عليم حكيم. وهذا من مراعاة النظير، أي أنه عز وجل عليم بما يحتاجه الناس، حكيم فيما شرعه جل وعلا لهم من الشرائع. ثم قال عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله عز وجل حينما شرع هذه الشرائع التي سلفت إنما كان مراده جل وعلا أن يتوب علينا فلا نقع فيما يغضبه ويسخطه، وهو يحب التوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ولذلك أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. وجل وعلا حينما فرض هذه الفرائض وحد هذه الحدود وشرع هذه الشرائع كان الهدف منها حماية المجتمع، وكان الهدف أن يطهر الناس وأن يزكيهم. أما الذين يتبعون الشهوات من أهل السوء وأهل الفساد فإنهم يريدون أن يميل المجتمع ميلا عظيما نحو الفاحشة ونحو الفساد، وهذا معنى قوله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وانظر إلى وصف الميل، وصفه الله بأنه عظيم. إذن هؤلاء أهل السوء لا يكفيهم أن يميل المجتمع ميلا يسيرا، لا يكفيهم الانحراف اليسير، يريدون أن يفسد المجتمع فسادا عظيما، لأنهم جند الشيطان، والشيطان لا يرضى من الإنسان بالقليل، بل يسعى جاهدا إلى أن يوقعه في أعظم معصية، ولو استطاع أن يوقعه في الشرك ما تردد أبدا. فهؤلاء جنوده من الإنس ومن الجن أيضا، كلهم أهل الشهوات يريدون بالمجتمع الميل العظيم. ثم قال عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لأنه جل وعلا من أخص صفاته أنه رحيم، فشرع لعباده الأحكام التي تكون فيها الرخصة لهم والتخفيف عليهم، كالأحكام مثلا في باب الطهارة، الأحكام في باب الصلاة، أحكام السفر، هناك أحكام في الصيام وغيرها، أحكام كثيرة فيها تخفيف على الناس. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن فهو عز وجل لا يريد إلحاق الضرر بنا. لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف، ولهذا قال: وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان بطبيعته ضعيف، لهذا الله جل وعلا راعى هذا الضعف عند الإنسان فخفف عليه في أحكام الشريعة. وجاء الإسلام ليرفع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فلا يجوز أبدا أن يقال إن الإسلام ضيق على الناس في حرياتهم، في متطلباتهم، مآكلهم، مشاربهم، ملبسهم، كلا، بل الإسلام جاء بالسعة، لكنها السعة المنضبطة، لأن الأمر لو ترك على عواهنه وترك الناس وما يشتهون لعاد الضرر عليهم قبل غيرهم، فضاع المجتمع ولحق الأذى الجميع وليس فقط أهل السوء. لهذا من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها كثير من المسلمين أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وحجتهم في هذا أن كل إنسان محاسب عن نفسه وليس لنا دخل في غيرنا، المهم الإنسان يحافظ على نفسه، على زوجته، على أولاده، أما البقية الناس ليس لي علاقة فيه. وهذا في الحقيقة غير أنه خطأ من ناحية أنك يجب عليك أن ترشد الآخرين وتدلهم، فهناك ضرر عليك أنت، غير الضرر الإثم يعني وسخط الله، هناك ضرر حقيقي دنيوي عليك، لأنك لا يمكن أن تخرج عن منظومة المجتمع. إذا فسد المجتمع سيؤثر الفساد عليك وعلى أولادك، سيختل الأمن فتتضرر أنت قبل غيرك، ولذلك كما قلت الإسلام جاء بالسعة، لكنها السعة المنضبطة التي يكون فيها مصلحة للناس وليس فيها تضييق عليهم. وجاء أيضا ذكر بعض المفسرين في معنى قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا أن المقصود في باب النساء، يعني خلق الرجل ضعيفا أمام المرأة. ولذلك يؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أملك للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني مع ضعف المرأة بطبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها إلا أنها تملك قلب الرجل الحازم اللبيب، تستطيع أن تضعفه. فالإنسان ضعيف أو الرجل ضعيف أمام المرأة. يقول طاووس بن كيسان رحمه الله وهو من سادات التابعين، يقول خلق الإنسان ضعيفا في أمور النساء، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء. بل روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله كلمة عجيبة في هذا الباب، يقول ما أيس الشيطان من ابن آدم ما أيس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاهم من النساء، فقد أتى علي، تحدث عن نفسه، يقول فقد أتى علي 80 سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى، صابها العشاء، يعني كبير في السن، عمري تجاوز 80 سنة، واحدة من عيني لا أرى بها والأخرى قريبة من ذلك، وأنا أعشو بالأخرى وإن أخوف ما أخاف علي فتنة النساء. سبحان الله، هذا من فقه وهو بهذه المنزلة والعلم والورع وكبر السن، لكن يقول أنا أخاف على نفسي من النساء، فكيف بمن هو دونه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء. نعم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. المقصود بالأكل أو بأكل الباطل في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالطريق المحرم، مثل ماذا؟ الربا، أيضا الغصب، السرقة، الميسر، هذا أكل المال بطريق محرم. وتأمل هنا إلى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب أموالنا ليس أموال الآخرين، فهمتم السؤال؟ هنا الله عز وجل لم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموال غيركم بالباطل، إنما قال أمواله. كيف تكون، كيف الإنسان يأكل ماله مثلا في موضوع القمار، مثلا السرقة، يسرق من نفسه يعني؟ نعم، لا، أيوة، كيف؟ طيب طيب يعني قريب من هذا، ها في جواب هنا شو المقصود؟ نعم، ليش؟ لا، هو سؤال كيف يقول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم أنتم بالباطل، بينكم بالباطل. طيب أنا آكل مال غيري بالباطل، لكن كيف آكل مالي أنا؟ نعم حسين، لا، طريقة البيع والأسلوب الحرام وهذا واضح، لكن العبارة أقرب ما ذكرها أبو ياسر قريبا منها، هو المقصود هو أن المؤمنين شيء واحد، فهو إذا أكل من غيره فكأنه أكل من نفسه. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة الحجرات، يقول ولا تلمزوا ماذا؟ أنفسكم. وهل الإنسان يلمز نفسه أو يلمز غيره؟ هو يلمز غيره، لكن لأن المسلمين ولأن المؤمنين جسد واحد وشيء واحد، فإذا لمزت غيرك فأنت لمزت نفسك. فهذا معنى قوله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالمسلمون كلهم واحد، أموالهم واحدة، وهذه فيها دعوة للتكاتف والترابط والتلاحم. نعم. قال عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما معنى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم؟ عن تراض، لا بد من عبارة التراض، ليس البيع والشراء فقط، لا بد أن تكون التجارة هذه في البيع والشراء بالتراضي. يعني لو كانت بالغصب بالقوة بالإكراه فهذه داخلة في أكل المال بالباطل أيضا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بيع إلا عن تراض. فلو أن إنسانا أكره إنسانا آخر على بيع سلعته وكتب بينهم عقد وجاء بشهود ثم تظلم ذلك البائع فيما بعد وقال إنه أكرهني على ذلك وأثبت ذلك، فإن البيع باطل، لأنه لابد من شرط الاختيار، أن يكون ذلك عن رضا من الطرفين البائع والمشتري. طيب، هل التجارة الآن التجارة التي تكون بيننا عن تراضي هل هي من أكل المال الباطل؟ طيب الآية ظاهرها هذا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، فكان هذا استثناء، يعني ما كان عن تراضي منكم فلا بأس، فهو إذن في ظاهر الآية أنه من المال الباطل، لكن هذا مستثنى. مثل أن تقول مثلا لا يدخل أحد هذا المسجد إلا فيصل، إلا فيصل يعني هو منكم من المجموعة، لكن لما استثنيت فيصل معناها إيش؟ معناه أنه من المجموعة، لكن أنا استثنيته في الدخول وغيره منعته. الاستثناء هنا نعم منقطع، ليس من جنس المستثنى منه. ولذلك بعضهم يقول إن الأداة هنا إلا هي للاستدراك بمعنى لكن، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل جملة جديدة، لكن ما كان عن تراض بينكم في التجارة فلا بأس به ولا حرج. فليس المستثنى من جنس المستثنى منه، واضح؟ نعم. ثم قال عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هنا أيضا نهي عن القتل. طيب، ما الذي تفهمه من كلمة أو من الآية هذه لا تقتلوا أنفسكم؟ ما المقصود؟ نعم، يعني قتل النفس حقيقة، ها؟ طريق الانتحار، صحيح، هذا واحد، هذا معنى. معنى آخر مثل ورد في أموالكم، يعني لا يقتل المسلم المسلم فجعلهم جسدا واحدا، قال لا تقتلوا أنفسكم مثل ما قلنا هناك ولا تلمزوا أنفسكم، واضح؟ إذن هي تحتمل المعنيين، ولا بأس بحمل الآية على المعنيين. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. القتل سواء قتل الإنسان لنفسه أو قتله لغيره هو نوع من التجني على النفس والظلم لها، النفس المقتولة، وهذا ظلم لا يجوز، فمن قتل فهو مظلوم والمظلوم مرحوم، وأولى من يرحم من؟ الله جل وعلا، فهو أرحم الراحمين، بل هو أرحم بالإنسان من نفسه نفسه، من نفس الإنسان نفسه، هو أرحم عز وجل بالإنسان من نفسه. ومن باب الأولى أن يكون جل وعلا أرحم بالإنسان من أمه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون هذه تلقي بولدها في النار؟ في قصة المرأة من سبي هوازن لما بحثت عن طفلها فلم تجده، وبعد مدة وجدته ملقا على الأرض فأخذته فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، والنبي صلى الله عليه وسلم يراها والصحابة، فقال: أتظنون هذه المرأة ملقية بولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعبده أن يلقيه في النار من هذه الأم بولدها. فهو عز وجل رحيم بعباده. لكن الذي يعتدي ويقتل نفسه أو يقتل غيره من المسلمين فهو متوعد بعذاب، مع أن الله عز وجل رحيم به، لكن إذا تجاوز يعذب حتى لا يؤذي غيره. وهذا من كمال العقل والحكمة، أني قد أرحم إنسان وأحبه وأشفق عليه، لكن يضطرني العقل والحكمة أن أعاقبه لأجل سلامته هو أو سلامة المجتمع. لهذا هذا المنطق لا يفهمه الزنادقة والملحدون وأهل التشكيك. يعني مثلا أبو العلاء المعري الشاعر الفيلسوف كان في هذه مثل هذه النقطة يرى فيها نوع من التناقض في قضية السرقة. الإنسان الآن لو اعتدي عليه فقطعت يده، يجب على من قطع يده متعمدا يجب في حقه القصاص، قصاص يده أو الدية. ما هي الدية؟ مقدارها كم؟ 500 دينار. 500 دينار. ولو أن الإنسان نفسه سرق من مال غيره ربع دينار قطعت يده، هذا في الشريعة، لو الإنسان سرق ربع دينار من الآخرين تقطع يده. طيب هذه اليد تساوي 500، بعدين تقطع في ربع دينار، فهمتم؟ هذه عند هذا الفيلسوف الضال نوع من التناقض. ولذلك ماذا قال؟ قال: يد ب500 عسجد وديت، يعني فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيد بمولانا من النار. بعد ما قال الكفر قال نستعيد مولانا من النار. يقول: يد ب500 في الشريعة قيمتها 500 إذا قطعت، عسجد يعني ذهب، وديت فدية، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض. قل هذا تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستعيد بمولانا من النار. فرد عليه أحد العلماء بالمنطق أيضا، قال: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، ذل الأمانة عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. واضح المعنى؟ عز الأمانة أغلى اليد، صارت غالية، فساوت 500، فلما ذلت بالخيانة وبالسرقة أصبحت لا تساوي ربع دينار. إذن هذا منطق العقل والحكمة. فالله سبحانه وتعالى يحب عبده ولا يريد له أن يؤذي نفسه، لكن لو اعتدى على نفسه أو اعتدى على غيره فإنه متوعد بالعذاب. ولهذا قال عز وجل: ومن يفعل ذلك، أي القتل، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. هنا كأن هنا تقييد، لأن الإنسان قد يقتل غيره لكن ليس عدوانا وظلما، ولا لا؟ إما خطأ أو حق شرعي أن يقتل غيره. إذا كان هذا الذي مثلا جاء ليسرق ماله فدفعه فأبى فقتله فلا شيء عليه، أو جاء ليعتدي على عرضه فقاتله فأبى فقتله لا شيء عليه، فهذا ليس ظلما ولا عدوانا. واضح؟ إذن هذا الشرط للتقييد، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقتل الإنسان لنفسه من الكبائر كما تعلمون، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه يتوجأ بها أو يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فمات أو فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فمات فهو يتردى به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وهذا كله والعياذ بالله في بيان الوعيد الشديد لمن قتل نفسه. بل إن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: عبدي بادرني بنفسه فله النار. كيف بادرني بنفسه؟ نعم، يعني سبق، كأنه سبق أجله، وإن كان حقيقة هذا هو أجله، لكن المقصود أنه استبق الموت وعجل به فله النار والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر ما هي؟ وهذا يفهم منها أن هناك ماذا؟ صغائر، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان هناك أقوال أخرى، يعني روي عن ابن عباس أنه ليس هناك كبائر ولا صغائر، كل معصية فهي كبيرة، لأنك تعصي بها الله عز وجل فهي كبيرة بهذا المعنى، إلا أنها فيه كبيرة هو ما هو أكبر. لكن الصواب أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. نعم، ما هي الكبائر؟ ما هو ضابط الكبيرة؟ نعم،
كل معصية توعد صاحبها باللعن أو النار.
نعم، نعم، هذا أقرب الأقوال، يختلف فيها يمكن على 7 أقوال أو 8، ذكرها الهيتمي بالتاء، الهيتمي في كتاب الزواجر. أحسن هذه الأقوال وأجودها أن الكبيرة هي كل معصية توعد الله عليها بعذاب في الآخرة من حرمان الجنة أو الدخول في النار، أو رتب عليها حدا في الدنيا أو تعزيرا، أو ختمت بلعنة أو سخط أو عذاب. يعني مثلا لعن الله آكل الربا، إذن الربا من الكبائر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا فيه وعيد. الانتحار مر بنا الحديث قبل قليل. المنان: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني فيه توعد، فيه عذاب. الحدود: الزنا فيه حد، القذف في حد، وهكذا. إذن هذه تعتبر من الكبائر. الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما معنى سيئاتكم؟ صغائر. ولهذا إذا اجتمعت كلمة الذنوب والسيئات، لما نقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فالمقصود بالذنوب الكبائر والمقصود بالسيئات الصغائر، وإذا افترق اجتمع، إذا افترق اجتمع. بمعنى يمكن أن أقول اللهم كفر عنا، أم أن أقول اللهم اغفر لنا سيئاتنا. ما المقصود هنا؟ الكبائر والصغائر. لكن إذا جئت بهما معنى ذلك في فرق: اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا. ثم لاحظ هنا أن الذنوب معها المغفرة والسيئات معها التكفير الكفارة. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله بكلام جميل في مدارج السالكين عن التفريق بينهما، فقال: المغفرة معناها المنعة والإحاطة فهي عامة. وأما التكفير فهو الستر والإزالة، لذلك التكفير جاء في باب الصغائر، وأما المغفرة فجاءت في باب الكبائر. وقطعا إذا غفر الله الكبيرة فالصغيرة تبع لها. أيضا من خلال الآية يتضح لنا أن السيئات هنا المقصود بها الصغائر لسبب، وهو كيف عرفنا أنها الصغائر؟ نعم، كلمة الكبائر ها؟ في أول الآية قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وتكفير السيئات باب واسع، يعني أبوابه كثيرة ولله الحمد، منها الاستغفار، التوبة هذه في الكبائر وتدخل في الصغائر، لكن نحن نريد شيء في الصغائر فقط. اللي سماها الله ماذا؟ الصغائر سماها الله ماذا؟ ها؟ اللمم. نعم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا اللمم فمعفو عنه. وأبواب العفو كثيرة لا يلزم منها التوبة النصوح، التوبة النصوح هي في باب الكبائر، الكبائر لا يمكن أن تكفر ولا أن تغفر إلا بتوبة النصوح، لكن الصغائر الأمر دون ذلك. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان و ما هي الثالثة والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعمر رضي الله عنه في صحيح مسلم حديث حذيفة قال للصحابة معه مرة قال أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فتكلم بعض الصحابة قالوا نعم سمعناه. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال تلك تكفرها الصلاة والصدقة والصيام، يعني الأصل أن هذه الأشياء تكفر من خلال هذه العبادة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لو أن نهرا بباب أحدكم، حديث البخاري، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله لا يبقى من درنه. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الوضوء قال إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت بها عينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يعود نقيا من الذنوب والخطايا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث تتحدث عن ماذا؟ عن مكفرات ماذا؟ الصغائر. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، والتوبة كما تعلمون لها شروطها وضوابطها. نعم. إيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الحج يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. العلماء تكلموا في شرح هذا الحديث، فمنهم من قال أن هذا مخصوص بالصغائر لأن الكبائر على القاعدة العامة وهي أنه لا بد من التوبة، لكن ابن حجر رحمه الله يرجح أن التكفير هنا هو تكفير للكبائر وللصغائر. لماذا؟ قال لأنه لا يفعل أو لا يحج حاج بهذا الوصف الذي جاء في الحديث إلا إنسان تاب توبة نصوحا، ولذلك كفرت سيئاته. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، معنى ذلك أنه نقي من أو عزم على أن يتخلص من كل المظالم من كل الذنوب، فهو جاء بقلب تائب فغفر الله له. نعم. لا، هذا باب آخر في الحج أو في غيره، الذي يفعل الطاعة من الطاعات حتى يكفر الله سيئاته وهو عازم على أن يعود بعد ذلك إلى الذنب نفسه، هذه توبة الكذابين. ولذلك نحن نقول من شروط التوبة العزم على عدم العودة إلى الذنب. لكن لو عاد فهل تبطل التوبة الأولى؟ تبطل لما تبطل؟ ما تبطل لو عاد. لماذا؟ لأنه لم يكن في نيته أن يعود. فرق بين واحد يعني يتوب مثلا من شرب الدخان في رمضان كما هو حاصل المدخنين هداهم الله، يتوب عنه والمغرب يعود إليه وهو في نيته أن يعود أصلا، يمكن يجعل البكت على مائدة الإفطار، يفطر على الحلال ثم يفطر على الحرام، هذا واضح أنه ليس بتائب، وإن كان تركه أثناء النهار هذه ليست توبة. طبعا التوبة تتجزأ وتتبعض، هل ممكن الإنسان يتوب من شيء ولا يتوب من شيء آخر، هل هذا يؤثر على هذا، يعني هذا كلام طويل لعله يكون حديث مستقل إن شاء الله تعالى. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. بقي نقطة حتى ننهي الآية، قال عز وجل وندخلكم مدخلا كريما. ما هو المدخل الكريم؟ نعم، الجنة. الجنة هي المدخل الكريم، يعني إذا اجتنبتم الكبائر فإن الأصل في الصغائر أنها تكفر بهذه الأشياء. وبالمناسبة أريد أن أذكر أيضا كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله، قال إن العبد لا بد له أن يتطهر من ذنوبه، وأنهار التطهر أربعة، أنهار التطهر أربعة: نهر التوبة هذا الأول، ثم نهر الحسنات الكثيرة التي تنغمر هذه السيئات فيها، يعني إنسان فعل ذنوب معاصي لكنه أتبعها بحسنات كثيرة ولو كانت ذنوبه باقية ما تركها، يعني فإنها تنغمر في الحسنات. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ابن القيم رحمه الله فالبحر لا يضره وجود الجيف فيه، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا سيئاته انغمرت في بحر حسناته، هذا النهر الثاني. النهر الثالث نهر الابتلاء، فقد يبتلى الإنسان في نفسه في ماله في ولده فيكون ذلك كفارة وتنقية له من الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال والنهر الرابع هو نهر جهنم والعياذ بالله. فلا بد للمؤمن قبل أن يدخل الجنة من أحد هذه الأنهار، فمن أنعم الله عليه بنهر من أنهار الدنيا الثلاثة نجا من نهر جهنم وورد على الله طيبا نقيا مباركا فدخل الجنة ولم يعذب في النار. ومن لم ينقى من هذه الأنهار، إما أنه أصلا لم يدخل فيها أو أنه لذنبه وعظيم ذنبه لم تغسله، فإنه لا بد أن ينقى في نهر جهنم والعياذ بالله، ثم يخرج بعد ذلك ويدخل الجنة إلا أن يمن الله عليه بالمغفرة والرحمة كما هي عقتها للسنة والجماعة. نحن لا نحجر رحمة الله عز وجل. وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.